فقالوا دي زي الشهادة. ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، يعني في رواية الخبر، وإلا في أخبار الأحد مقبولة، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات. يعني هذه من المواضع التي اختلف فيها الشهادة عن الرواية. الشهادة لا تقبل إلا من رجلين ولا تقبل من رجل واحد، بخلاف ماذا؟ بخلاف الرواية. الرواية تقبل من رجل واحد، كما اختلفت الشهادة في المرأة. الشهادة لا تقبل من المرأة بمفردها، ولا شهادة امرأتين ولا أربعة نساء، بل لابد من رجل وامرأتين لأقل حاجة. يعني أربعة نساء يا صوم، ها؟ بخلاف الرواية امرأة واحدة. وكثير من الصحابيات رأوا أحدين على رسول الله وهم نساء وقبل ذلك منهم. نفهم هذا الكلام؟ فهذه من المواضع التي اختلفت فيها الشهادة عن الرواية. فالتعديل فالجرح والتعديل يقبلان من إمام واحد، من حاكم واحد أو قاضي واحد، بخلاف الشهادة. أظن الحافظ بن حجر علل ذلك في النزهة بأن هؤلاء بمنزلة القضاء فلا يشترط فيهم التعدل. أن علماء الجرح والتعديل هم بمنزلة إيه؟ القضاء، فلهذا يقبل منهم إيه؟ على الانفراد. الخامسة إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل. قال فالجرح مقدم لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل، فإن كان عدد المعدلين أكثر فتفصيل التعديل أولى. والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه. هذه القاعدة فيها تفصيل طويل، ما يستكي له بحث طويل في ترجمة أحمد بن صالح المصري للطبقات الشافعية، واستخرجه الشيخ عبد الفتاح أبو غزة ونشره في كتاب قاعدة في الجرح والتعديل. تكلم عن مسألة الاستفاضة كبيرة جدا، والشيخ المعلم الزماني في التنسيل أيضا له بحوث مستفيضة في هذا الأمر. أنا قلت يعني شايف أني لو ذكرتها الآن يعني حكروتها، فنرجعها للقاء القادم لأن في عدة تفريعات وعدة تفصيلات متعلقة بها. لكن نذكر القول إجمالا. الراوي إذا اجتمع فيه جرح وتعديل، فلان وثقه فلان جرحه، نعمل إيه؟ كثيرا ما يستشكل الإخوة هذا الأمر. الأصل أننا ننظر في كلام المعدل وكلام المجرح، هل يمكن الجمع بينهما أم لا؟ هل يمكن الجمع بينهما أم لا؟ هذا إذا صحت النسبة إليهما. قد يأتي في راوي جرح وتعديل ويكون أحد القولين لم يثبت عن قائله أصلا، لم يثبت عن قائله، فحينئذ لا تعارض، لأنه القول الآخر غير ثابت، وإنما العبرة بمن ثبت القول فيه. لكن إذا فرضنا أن القولين ثابتان عن هذين الإمامين في جرح وتوثيق ذلك الراوي، فننظر هل هناك من سبيل إلى التوثيق بين هذين القولين بحيث نستخلص من هذين القولين قولا لا يتعارض مع القولين. يعني أحيانا يأتي في الراوي يجي إمام فلان ضعيف وآخر فلان مجهول، لا فرق بين الجهالة، لا تعارض بين الجهالة والضعف، لا تعارض بين الجهالة وإيه والضعف، لأن المجهول الذي قال مجهولا لم يعرف من حاله ما يتوصل به إلى الحكم عليه، والذي قال ضعيف نظر في أحاديث ذلك المجهول وعرضها على رواية الثقات وجدها مخالفة لأحاديث الثقات حكم إيه؟ بضعف الثلاث عشر. وكذلك من يقول في راوي مجهول ويأتي آخر يقول ثقة، فإن الذي قال مجهول إنما قاله بناء على عدم علمه بها. وأما الذي وثق فإنما وثقه بناء على ما توصل إليه من النظر في أحاديثه وعرضها على أهل الثقات فوجدها مستقيمة. هذا بطبيعة الحال ليس في حق من عرف أنه وثق مجاهيل ابن حبان. ابن حبان إذا وثق المجهول فتوثيقه وعدمه سواء، توثيقه وعدمه إيه؟ سواء. وهل نجمع بين القولين باعتبار القائلين أو القائلين؟ يعني أحدهما معروف بالتساهل والآخر معروف بالتشدد، فأحدهما قال ضعيف والآخر قال ثقة، فمن الممكن أن نجمع ونقول هو وسط بين هذا وذاك، وليس هو ثقة مطلقا وليس ضعيفا مطلقا. وحين يكون بين متشدد ومعتدل، بين متشدد ومعتدل، فالمتشدد قال ضعيف والمعتدل قال لا بأس به، فالمعتدل رأى أن هذه الأخطاء التي وقع فيها لا تنهض لضعفه وإنما تسقطه فقط عن درجة الحفاظ الكبار فقال لا بأس به. أما المتشدد فلما وجده أخطأ في حديثين ثلاثة رح قايش كده عصوه، رح مضعفه من غير اتصاله. إذا لابد من معرفة منهج العلماء ومعرفة المتشدد منهم والمتساهل والمعتدل لنتمكن من الترجيح في مثل ذلك. فقد يكون الذي ضعفه إنما ضعفه عن شيخ بعينه، والذي وثقه إنما وثقه إجمالا أو عن غير ذلك الشيء، كأن يكون الراوي في رواية تفصيل، كأن يكون الراوي في روايته تفصيل، إذا حدث عن شيخ معين يخطئ عليه. أما في غير رواية عن هذا الشيخ فحديثه مستقيم. فيأتي بعض الناس يقول ضعيف يقصد حديثا بعينه أو حديثا عن شيخ معين، والذي قال ثقة إنما حكم بمقتضى الأصل ويستثنى ما فيما إذا ما رواه عن هذا الشيخ بعينه الذي يقصد عليه. وغالبا ما تجد إماما يفصل ويبين أنه إذا ما أخطأ فإنما يخطئ في رواية معينة وفي غير ذلك يصيب، أو أنه من المدلسين فكأن الذي جرحه لم يعتبر تدليسه، لم يذهب إلى أنه مدلس، فلما ورد المناكير في أحاديثه ظن أنها منه فضعفه بها. وأما الذين عرفوا تدليسه قالوا إن هذه مناكير نعم ولكنها ليست منه وإنما هي من قبل من دلتهم وأسقطهم من الإثنان. وقد يكون الراوي من اختلط في آخر عمره، فالذي ضعفه إنما يقصد تضعيفه فيما إذا حدث بحديثه الأخير، والذي وثقه إنما وثقه باعتبار حديثه الأول الذي حدث به قبل أن يعتريه الاختلاط. وهكذا يعني ينبغي أن نجمع بكل ما أتينا من علم بين أقوال أهل العلم ننظر في وجه من الوجوه التي يمكن أن يحمل الكلام عليه. وغالبا ما قل ما نضطر أو نضطر إلى رد أحد القولين، قل ما نضطر إلى رد أحد القولين. وأحيانا يقول فلان ضعيف وفلان ثقة، يعني أحد العالمين يقول ثقة والآخر يقول ضعيف، ولا يكون بين القولين من تعارض. فالذي قال ضعيف، الذي قال ضعيف حكم على الراوي بما يستحق، والذي قال ثقة إنما أراد أنه ثقة عدل، يعني أراد العدالة لم يقصد الضبط، أراد العدالة ولم يقصد الضبط، كما وقع ذلك في ترجمة سعيد بن بشير وغيره وعبد الله بن منيع وغيره. وأحيانا يقول بعض العلماء ضعيف والآخر يقول ثقة، ولا يكون بينهما تعارض من حيث أن الذي قال ثقة لم يقصد أنه يحجر، وإنما هو قال ثقة يعني لا يعني أنه من أدنى درجات الثقات، من أدنى درجات الثقات الذين لا يحتج بأفرادهم، كمثل ما قال أبو يعلى الخليل في تفردات الثقات: فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة فيتوقع فيه ولا يحتج به، يعني فيما يتفرد به ثقة. يقصد إيه؟ المشايخ الثقات الذين هم أدنى درجات الثقات، وأما الذي قال ضعيف فهو حكم على الراوي حكما صريحا واضحا، يكفي للحكم على الراوي ويكفي للحكم على حديثه. وكثيرا ما نجد بعض أهل العلم يقول فلان ثقة ولا كثير، فهو ما قال ثقة على معنى أنه يحتج به، وإنما قال ثقة أي من أن درجات الثقات الذين لا يحتج بأفرادهم، الذين لا يحتج بما تفردوا به، إلى غير ذلك من طرق الجمع وهي كثيرة ومتنوعة. ولعلي أجمع أكثرها إن شاء الله على في اللقاء القادم، ونذكرها أو نقرأها عليكم من بعضكم. بالتتبع الترجمة، يعني لما تيجي تنظر مثلا الترجمة السعيد ابن رشيد، كل الأئمة بعضهم الأئمة اتكلموا في حفظه ايه؟ ضعفوا، مفهوم هذا الكلام؟ ثم وجدنا أئمة وثقوه، بتتبع ألفاظ هؤلاء الموثقين يتبين منها أنه ما قصدوا التوثيق الاصطلاحي، يعني ما قصدوا العدالة والضبط، وإنما قصدوا فقط العدالة، زي قول شعبة لما سئل عنه قال كان صدوقا لسان، ماشي صدوق لسان شيء، صدوق هذا شيء آخر، ها؟ ولما سئل عنه أبو مسهر قال ثقة، ولما سئل عنه مرة أخرى قال ضعيف الحديث، كيف يكون ضعيف الحديث وثقة؟ هو نفسه وثقه مرة وضعفه، فلما نظرنا وجدنا أن هذا الرمي رمي بذدعة القدر، فأراد بعض الأئمة حيث وثقوا أن يدفعوا عنه البدعة، يعني فلان قدري لا لا هو ثقة، يعني إيه؟ خفوش يعني معك يا إمام فلان قدري لا لا هو ثقة يقصد عادي، بدليل أنهم أنفسهم بيضعفوه من حيث الحفظ. طبعا لذلك لابد من أمرين، تتبع كل الأقوال التي استرجمت، ثانيا معرفة صنيع الأئمة مع هذا الراوي وتعاملهم معاه، لأن تعاملوا معاه على أساس إيه؟ يعني عبد الله بن أبي ما وجدت إمام يحتج بعد الإمام له، منهم من وثق ومنهم من إيه؟ من ضعف، لكن ما فيش إمام قال ده حجة، ولا وجدت حديثا تفرد به ابن أبي على الأئمة احتجوا به، فعرفت أنه في حد ذاته ليس حجة، هو في حد ذاته ليس حجة. بصرف النظر بقى عن الأقوال التي قيلت في الأقوال ما هي دائرة بين العدالة وإيه؟ والضبط، فأغلب الأئمة على فضائيته، والذين وثقوا إنما وثقوا من حيث الإيه؟ العدالة. وخذها قاعدة، إذا وجدت واحدا طعن عليه في دينه أي في عدالته أو في عقيدته، وأراد إمام أن يدفع عنه هذه البدعة فقال لفظا من ألفاظ التوثيق، فاعلم أن هذا التوثيق ليس من ذابته، وإنما يقصد به فقط العدالة، يعني يقصد أن يبرئه من هذه التهمة المتعلقة بالعقيدة ودينه. وأنا كتبت في ذلك بحثا وجمعت أمثلة كثيرة على ذلك، لعلي أذكرها لكم في الفضل الآخر. هذه مهمة جدا في فهم كلام أهل العلم، إذا وجدت الأئمة اختلفوا في بعضهم يقول فلان ثقة وبعضهم يقول فلان ضعيف، وكان الرجل ممن رمي ببدعة، فانظر فإنك غالبا ستجد أن الذين وثقوه قصدوا تبرئتهم من هذه البدعة. نعم لأنه رمي ببدعة الخوارج ضعيف، لا يعني أقول إيه لما نضع هذه القاعدة، هذا حيث يظهر في الكلام ما يدل على أن الإمام قصد بقوله ثقة أو بقوله صدوق أو صدوق اللسان أو ذلك ما يدفع به بدعة، ها؟ وإلا فعكرمة وثقة وإمة وثقة صريحة، وصحيح البخاري يدل على ذلك. أحيانا الأئمة يتكلمون في راوي فبعضهم فيختلفون، منهم من يوثق ومنهم من يجرح، فبالتتبع يتبين أن الراوي في روايته تفصيل من باب آخر، كما في حفص بن عمر المقرئ حافظ عمر ده وسيم ضعفوه جدا في الحديث لكن وثقوه في القراءات. وثقوه ايه في القراءات؟ لما نظرنا في اقوال الموثقين واتبعناها وجدناها انما تتنزل على الحق على روايته لاحرف القراءات لا روايته الاحاديث. ولهذا لما ذكر الحافظ حافظ في التقريب قال ضعيف الحديث وهو حجة في القراءات. فالشاهد أننا لا ينبغي أن نذهب إلى رد كلام العلماء لمجرد أنه أننا لم نفهم الكلام أو أننا تصورنا أنه يتعارض، بل ينبغي علينا أن نبحث أن نحاول جاهدين للتوفيق بين أقوال أهل العلم للخروج من هذا الاختلاف ومعرفة مخرجه عند أهل العلم. وغالبا ستجد إن استعنت بأهل العلم وبتحقيقاتهم لهذه التراجم. أحيانا ابن معين أحيانا يقول في الروضة أحيانا أقوال والناظر فيها قد يظهر له أنها متعارضة لكن بالتسبب يتبين أنها ليس فيها تعارض. ابن معين ما تنسى الوحيد. وإذا أردت أن تستوعب طريقة ابن معين فقرأ المقدمة الثالثة من مقدمات التنفيذ في المجلد الأول إن شاء الله يعني فيها استيعاب واسع في معرفة منهج ابن معين في الكلام في الحديث. وعليكم السلام ورحمة الله. قل قلتم إن العلماء يأتون بحديث الراوي بحديث الراوي يعرضوها على حديث الناس، فكيف بالحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد؟ نحن قلنا بيعرضوها على حديث الناس. قلنا بيعرضوها على حديث الناس، فإن وجدوا الناس موافقين لهم فدل ذلك على الحفظ، وجدوا الناس مخالفين لهم فدل ذلك على الخطأ. وجدوا الناس يروون الحديث. قلنا إيه؟ بالمخالفة أو بعدم الموافقة. ها؟ وقال هذا الراوي ليس أهلا للتفرد، هم أيضا إيه؟ تكلموا فيه، ولهذا يقول فلان يغرب كثير. ها؟ يعني يغرب يأتي بغرائب لا تعرف عنها الناس. ومن علامة المتروك الحديث كما قال لما سئل من الذي يترك حديثه ذكر منهم ايه؟ ومن يروي عن المعروفين ما لا يعرفه معروف غير معروف. ده من الاسباب التي يترك من اجلها ايه؟ الراوي ويطعم عليه. ها؟ هي من اصل الجرح المحلول من اصل الجرح لكن محدود دي وقفت عليها مرتين ثلاثة في الرواية على أساس أنه يعني إيه أتى بسكت له لكن أقيم عليه الحديث لكن إن ثبتت توبته ها ترجع تعود إليه عدالته إن ثبتت توبته إلا طبعا إلا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكاذب على رسول الله ثبت أو لم يتوب حديثه مردود ولا يحتج به وتوبته بينه وبين ربه. في سؤال آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الإمام الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى في القاعدة الثابتة أو المسألة الثابتة من المسائل المتعلقة بجرح وتعديل الرواة، قال: لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل. المعدل هو الراوي الذي عدل. يقول الإمام: لا يجزئ التعديل مع الإبهام، يعني لا يجزئ أن تعدل رجلا أي توثقه من غير أن تسميه. فلا تقول مثلا: حدثني ثقة، فهذا توثيق وتعديل، ولكنه لمبهم، لأنك لم تذكر من هذا الثقة، لم تذكر اسمه، فهذا يسمى عند المحدثين توثيق مع الإبهام، لأن أبهمه كما لو قال حدثني رجل ثقة، كما لو قال حدثني رجل ثقة، هو الثقة ولكنه لم يسمه، بل أبهم اسمه على السامعين. فهذه هي صورة هذه المسألة، وهذا يقع كثيرا في الروايات. تجد الراوي يقول: حدثني ثقة، أو حدثني من لا أتهم، أو حدثني عدل، أو حدثني رضا. ليس رضا هذه اسم، لا يقصد من اسمه رضا، إنما من وصفه رضا، فهذا لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لأن الإبهام في الواقع هو جرح، فلا ندري هذا الذي وثقته هو ثقة عند غيرك أم لا، فلربما كان ثقة عندك وليس بثقة عند غيرك، فلربما كان ثقة عندك وليس بثقة عند غيرك، ولو سميته لتبين جرح من جرحه، وقد وجد ذلك بالفعل، فقد كان الشافعي عليه رحمه الله تعالى يقول في بعض الأحاديث: حدثني ثقة، أو حدثني الثقة، ثم تبين أنه محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، هو مصروف الحديث. كان الشافعي عليه رحمة الله تعالى يوثقه ويحسن به الظن، ولكن غيره من أهل العلم كانوا يجرحونه، بل ومنهم من كذبه، وقالوا في تفسير ذلك إن الشافعية عليه رحمة الله تعالى إنما جالسه وهو صغير، فكأنه أعجبه سمته وهيئته، ولم يكن قد خبر حديثه وروايته. قال: فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به، فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه أبو بكر الصيرفي له شرح على الرسالة وغيرهما، خلافا لمن اكتفى بذلك. طبعا من يحتج بالمرسل مطلقا مهما كان المرسل من التابعين أو من غير التابعين، فعلى شرطه يحتج بذلك أيضا، لأن الإرسال معناه عدم ذكر الراوي أصلا، فإذا لم يذكر ولكن وثق، فهو أفضل مما إذا لم يذكر ولا يوثق، مفهوم؟ ولكن من يشترط في الحديث الاتصال وعدم الجهالة بالراوي لا يكتفي بذلك في الرواية، بل لابد وأن يسمى الراوي ثم يوثق. ثم هناك مسألة تأتي وهي متفرعة عن المسألة السابقة التي شرحناها في اللقاء الماضي: هل من لم يروي عنه إلا واحد ترفع جهالته بالتوثيق أم لا؟ من لم يروي عنه إلا سيأتي الكلام في الحديث في المجهول ومجهول العين ومجهول الحلوى والكلام في ذلك. أنا أصدق بهذه الصورة لأنها لها علاقة بهذه المسألة. من لم يروي عنه إلا واحد من لم يروي عنه إلا واحد وجاء فيه توثيق، هل يقبل ذلك التوثيق أم لا؟ بمعنى هل ترفع الجهالة عن هذا الراوي، يعني جهالة العين عن هذا الراوي بهذا التوثيق أم لا؟ فيها أقوال. حافظ بن حجر يرى أنه إذا لم يروي عنه إلا واحد ووثقه غير الذي روى عنه ووثقه غير الذي روى عنه فحينئذ يقبل، لأننا سنعتبر التوثيق من الغير بمنزلة من روى عنه اثنان، كأن هذا الموثق راوي آخر، كأن هذا الموثق راوي آخر سنعامله معاملة الراوي الآخر فنرفع بذلك الجهالة. لكن أن يوثقه من روى عنه وهو لم يروى عنه إلا هذا الموثق فحينئذ لا ترفع الجهالة. والراوي المبهم قد يكون معروف، قد يكون إماما، قد يكون مشهورا، قد يكون معروف بالرواية، ولكن هو في هذه الرواية كما لو أنه مجهول لم يروى عنه إلا واحد، لأن مع إبهامه ها كأنه راوي آخر روى عنه ذلك الذي أبهمه. فإذا جاء التوثيق من هذا الواحد، فإذا جاء التوثيق من هذا الواحد فحينئذ لا يكون قد رفعت جهالته. قال وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع، يعني بما يقدح سواء في نظر هذا المجرح أو في نظر عامة أهل العلم، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، لابد من أن يسميه، بل إضرابه يعني إعراضه عن تسميته مريب، يعني يوقع ريبة، يوقع في القلوب فيه ترددا. لماذا؟ لأن الغالب أن من يبهم الراوي ويكني عنه ولا يسميه إنما يفعل ذلك غالبا لعلة لو ظهرت فإن ذلك قد يفسد الرواية، فغالب هؤلاء إنما يكنون عن الرواة أو يبهمون إما للضعف وإما للنزول لأنه يعني من أقرانه أو أصغر منه سنا أو رواية، فهو لا يريد أن يسميه لهذه العلل. فإذا كان لضعف فيه فإذا كان لبعض فيه فقد تحقق الذي نخشاه من وراء الإبهام، وهو أن يكون الحديث مخرجه عن ضعيف. من هذا الذي من المتقل الذي يقول حدثني الثقة يعني يبهم؟ ما هنا تأتي مسألة التعديل مع الإبهام، هي هذه المسألة. إن لم يكن ناقدا فأصلا تعديله غير مقبول، لأن التعديل لا يقبل إلا من النقد، يعني ليس كل من معدل يقبل تعديله، وإلا فأغلب الرواة الذين لا يعرفون بالنقد إذا ما عدلوا الرجل إنما يعدلونه بحسب ظاهر أمره، يعني شافوه بيصلي مثلا واظب على صلاة الجماعة ويصلي على فعل الطاعات وفعل الأمور الحسنة فيقول هذا ثقة، يعني هذا كويس ولا حلو. وهذا التوثيق ليس معتبرا عند المحدثين، إنما التوثيق الذي عند المحدثين أو المعتبر عند المحدثين هو التوثيق المبني على سبر مغويات الراوي، وهذا لا يتهيأ لكل أحد إنما يتهيأ للنقاد، تفهم؟ ولهذا لو سمي ووثقه الراوي عنه وكان روى عنه غير ناقد وجدنا ناقدا ضعفه ممن لم يروي عنه فهذا التجريح هو المحدث، زي أبو بشر المزلق اللي بيروى عن ثابت البناني عن أنس قال فيه أبو زرعة الرازي ليس بالقول، ووثقه ثلاثة من الرواة عنه، وثقه ثلاثة من الرواة عنه إلا أنهم ليسوا معروفين بنقد الحديث بعلم الجرح والتعديل، فلم يعرض على كلامهم العلماء وإنما اعتبروا تبريح إيه أبي زرع عليه رحمه الله. فإن كان القائل لذلك عالما أدى ذلك في حق من يوافق، يعني في حق نفسه طبعا وفي حق من يقلده، يعني الشافعي قال حدث للثقة ماشي، هو ثقة عند الشافعي، بل الشافعية المقلدة للشافعي يأخذون بقول لأن هذا حق من الشافعي بصرف النظر أصاب فيه إيه الأخطأ، لأنهم شافعية ويتقيدون إيه برأي الشافعي في الفقه وفي الرجال وفي الحديث. أجزاء ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين. قال وذكر الخطيب الحافظ أن العالم إذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة، يعني جاء مثل ذلك عن مالك أن رجلا سأله عن راوي فقال له هل وجدته في كتبي، إن وجدته في كتبي فهو ثقة. وهناك تصريح من بعض التلاميذ او بعض المتاخرين في حق بعض ايه العلماء انهم لا يرون الا عن ثقه، فقالوا ذلك في ابي زرعه الرازي وفي احمد بن حنبل وفي شعبه بن الحجاج وفي يحيى بن عيد القطان وفي ابي داود ايضا، قالوا مثل هذه القاعده انهم لا يرون الا عن ثقه. وهذه القاعده ليس معناها ان هذا الراوي لا يروي ابدا الا عن الثقه، وإنما معناها أنه يروي في الأعم الأغلب عن الثقات، وإلا فقد وجد في شيوخ أحمد ضعفاء، ووجد في شيوخ مالك ضعفاء، ابن عبد المجيد بن أبي المخارق وعاصم بن عبيد الله وغير هؤلاء، فهؤلاء ضعفاء. فقال العلماء معنى قولنا إن فلانا لا يروي إلا عن ثقة أي حيث لا يعرف في الراوي جرح، فالأصل أن نحمل هذا على الثقة إذا روى عنه واحد من هؤلاء الذين ينتقون الشيوخ. أما إذا كان معروفا بالجهل، إذا كان معروفا بالجهل فلا تنفعه رواية الثقة الذي ينتقي الشيوخ عنه. مفهوم؟ هذا رأي الإمام ابن حجر أن المجهول إذا روى عنه ناقص حق يعني نقاد الحديث فهذا يرفع عنه الجهل، لكن هل تثبت به الثقة أمر آخر. مفهوم؟ قال إن العالم يعني الخطيب إن العالم إذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له، غير أننا لا نعمل بتزكيته هذه، وهذا على ما قدمناه والله. يعني هي تزكية ولكنها لا تكفي. سبحانك الله. طيب يا جماعة لو جه واحد تابع قال حدثني صحابي يقبل أم لا يقبل؟ ها؟ ليه؟ الأصل احنا نتكلمش في هنتكلم احنا عايزين نسمع صحبة الأول. طيب إذا قال التابعي حدثني ثقة نقبله أم لا؟ وإيه الفرق؟ إيش معنى اللي قبلتها واللي ما قبلتهاش؟ حدث نفسه؟ تقول إيه مش سامع حد؟ طب قوله صحابي هذا حكم بتزكيته، كما لو قال حدثني ثقة قال حدثني صحابي أليس الصحبة مرتبة من مراتب التوثيق اللي من أعلى مراتب التوثيق؟ فإذا قبلنا أعلى مراتب التوثيق فلماذا لا نقبل ما هو دونها؟ هو ما سمى أليس من الممكن أن يكون صحابيا عنده وليس صحابيا عند غيره؟ شايف العلة موجودة ولا إيه؟ ما تجاوبوا يا جماعة سكتوا. اتفضل يا شيخ. صحابيين؟ جهالة صحيح جهالة الصحابي لا تدور، لكن انت من صحابي كيف تثبت الصحابة؟ يعني احنا قلنا اذا كانت جهالة الصحابي لا تدور فجهالة الثقة لا تدور ايضا، اذا ثبت الثقة تبقى كده يعني الآن بمعرض إثبات إثبات السلطة ثبت العرش ثم نعم لا تفتنا إيه؟ يعني إيه لا تفتنا الشيء؟ طب ما الصحابة إن هذا مفهوم نحن ندري ما 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 معنى إبهام الصحابة؟ إبهام الصحابة الذي نقصده في هذه السورة أننا لم نتحقق بعد من صحبته لسه في الصحابة الأول. فضل. ده كلام معقول يعني قريب إلى حد بعيد قريب إلى حد بعيد. أنا عايز أكتب تفهم صورة المسألة الأول بعد كده جاوب اللي في المسألة ما خرجوهما واحد. هذا توثيق مع الإبهام وهذا توثيق مع الإبهام. هذا قال حدثني صحابي وهذا قال حدثني ثقة. مفهوم؟ نحن ما نتكلم في إن جهالة الصحابي لا تضر. بطبيعة الحال الصحابي الذي ثبت صحبته جهالة لا تضر. انتظر يا شيخ اصبر عليا عشان الإخوة مش فاهمين القضية عشان يخرجوا يقولوا فرق ضعف الصحابة. أنا عايز أفهم القضية تفهم الأئمة ليه فرقوا بين هذا وهذا. لأن نعرف مغزى كلام الأئمة عليهم رحمة الله. وإلا لو في واحد من العلمانيين بقى من دول اللي بيقطعوا في الصحابة يقول لك أنتم متناقضين. مش كده؟ بتقول التوثيق مع الإبهام ما بيضر ولا يكتفى به. مش معنى التوثيق الصحابي؟ اثبت إن الصحابي الأول بعد كده أقول إن حبته. فأنا بقول لك التابعي الذي يقول حدثني صحابي. التابعي الذي يقول حدثني صحابي. هو قال صحابي هذا. الصحبة هذا أمر يقبل اجتهاد أم لا؟ إثبات الصحبة. إذا ممكن أن يختلف فيه ناظرون أم لا؟ فلان يرى أن هذا صحابي، فلان يرى أنه ليس إيه؟ صحابي. إذا قال التابعي حدثني فلان من الصحابي، حدثني صحابي ولم يسلم، أليس من الممكن يكون مخطئا في هذا؟ وأنه ليس صحابيا أصلا؟ ممكن أو مش ممكن؟ ممكن. طيب إحنا نقبلناه منه ولم نرسله أو نعطيه حكم التوفيق مع الإبهام الذي الحكم فيه عدم القبول. يعني إيه عدم القبول؟ قول التابعي حدثني صحابي. يعني لا نستطيع أن نثبت الصحبة بمجرد هذا. لا نستطيع أن نثبت الصحبة بمجرد هذا، بل لابد من دليل آخر يستثبت الصحبة. فإذا ثبت أن صحابي حتى لو أبهم فهو حديث حجة، لأن الصحابة كلهم عدود. كده؟ فأنا بسألك دلوقتي إزاي أثبت الصحبة؟ ما تجيش تقول لي بقى الصحابة كلهم عدود، ما احنا عارفين في الأمر. احنا تقول الصحابة كلهم عدود. يعني ايه الصحابة اللي عدود؟ يعني من ثبت صحبته. انا بقول لك بقى كيف اثبت صحبة هذا؟ اللي جاوب يجاوب على هذا السؤال. اتفضل. يعني شهادة رجلين تابعيين هذا صحيح. بطبيعة الحال اذا شهد تابعيان بان صحابي هذا الحديث صحابي ثابت الصحبة خلاص انتهت القضية. لكن هنتكلم على حيث يتفرد تابعي بذلك. زي ما قال أخونا قال إن أن يكون التابعي إماما عالما بحد الصحابة وعارفا بأوصاف الصحابة كده. إيه يعني الصحابي شهيد؟ يعني الراوي عنه يقول حدث الصحابي شهيد الحديبية، يعني وصفه بوصف تثبت به الصحبة. طيب إذا قال إحنا بنتكلم إذا قال حدثنا الصحابي ما قالش حديبية ولا بدر. والتابعي التابعي مش ممكن يكون سمع كذبا؟ ممكن مش ممكن التابعي مش ممكن يقول سمعته كذبا؟ بس رفض الهندي اللي جه بعد النبي بأربع قرون قال له سمعت النبي. ايه رأيك في ده؟ وفي ناس النهارده بيقولوا سمعنا النبي يعني برضه ليس الوقت من كده يحدثني قلب عن ربي مباشر كده مفيش وثاق ندى عالي جدا ده هو لقى الصعود الى الهواء فضل هذه قرينة اخرى دي ظريفة دي عايز شغل دماغك ما تقيمش نفسك بحاجة راجل زي سعيد بن المسيب اللي حدث الصحابة سعيد بن المسيب اغرب رواية عن الصحابة فإذا قال حدث الصحابة هو بطبيعة الحاجة شو قال ليه ها لكن واحد زي الزهر ينفع شيء يعني الزهر اذا قال حدث الصحابة ما نقبلهاش منه ليه انت هتقبله الاول نقبله ولا ما نقبلهاش طيب يبقى تقييده بالكبار في التابعين دوت ملوش معنى بطبيعة الحال إذا كان التابعي كبيرا هذا يطبق من نفسه لأنه إيه؟ صحابي ولكن واحد يزوري إذا قال حدثنا صحابي يكذبه يغلطه طيب إيه معنى كده كونه من كبار التابعين شرط غير يعني ليس له معنى ولا إيه؟ لا فضل ايه يعني ان الصحبه قلما يختلف فيها بخلاف التوثيق بخلاف الحس اتفضل نعم نعم هو يعني كل كلام الاخ نادر وكلام الاخ هشام والاخ هذا والاخ محمد وليد كلامهم صح كله ولكن لا نستطيع ان نقول انها شروط وانما هذه القرائن لما احتفت بقول التابعي حدثني الصحابي لما احتفت بقول التابعي حدثني الصحابي اطمأننا إلى أن قول التابعي حدث الصحابي هو فعلا صحابي وأنه يقول فعلا مما تثبت له الصحبة بذلك لكن لسما إذا قال حدثني إيه الثقة لأن هذه القراءة كلها منتفية في إيه منتفية في التوثيق مع الإبهام وهي متحققة وموجودة في الحكم الصحبة مع الإيه الإبهام فمن قبل هذه القراءة قبل العلماء قول التابعي فلان إيه حدثني فلان صحابي وأثبت الصحبة بمثل ذلك وأثبت الصحبة بمثل ذلك فنحن نثبت الصحبة بما هو دون ذلك نحن نثبت الصحبة بمجرد قول البخاري له صحبة أو قول ابن أبي حاتم أو أبو حاتم أو أي إمام من أئمة المتأخرين بأن فلانا له إيه صحبة نثبت بمقتضى ذلك الإيه الصحبة ولا نعارض ذلك ولا نرد ذلك إلا إذا عرضه ما هو إيه أقوى منه فإذا كان هذا في حق من هو دون التابعين من الأئمة فهؤلاء الأئمة من التابعين أولى بذلك وأحق مفهوم؟ طيب في سورة ثانية لو جرح التابعي قال عن صحابي ماشي حدثني صحابي إنما قال إيه؟ عن صحابي نعمل فيها إيه؟ صحبة ستة ولا لأ؟ ليه؟ أنا جاوع السؤال أنا عايز بقية حتة تحت دي عايز أسأل فيها غيرك الصحبة ثابتة ليه؟ لأنه وصفه بالصحبة وهو عالم بإيه؟ بأوصاف الصحابة صح؟ كده وصل بقى طيب طب إيه؟ أنت شمتها مني؟ لا بس مش هي كده برضك انا في سؤال تاني تحت اذا الصحبه ثبتت ها طيب انا قلت والله لسه ما سالتش سبحان الله انت بتعرف ما عندي طب ايه اللي هقوله ايه اللي هسأله انت بتتخالف بقى معارضه طيب قول بقى معارضتك ايه
اه الحرب حتى لو ما عملش
حاجه قال لي كلامنا ده صح. بتقول ان كده الصح على اساس
حتى لو
سمعت
النقطه ثاني
طب مش عارف مش ماشي طب هو يعيد يقول سمعت يعني كل عن دي في الاحاديث اللي فيها ايه معنى عن متى ترد متى نرد عن ولا نقبلها طيب من قال لك ان انا مدرس انا كمان مدرسين احنا كمان مدرسين يا شيخ انت هتخلي تدعي كلهم مدرسين ها هو الراجل حتى استثنى المدرس ولا تروح وقف خلي نتكلم عن الاصل مع السلامة بين التدليس طبعا اذا كان الراوي مدلسا فالعنه على هذه لا تقبل ومعنى انها لا تقبل انه لا يقبل ما فوقها ومعنى انه لا يقبل ما فوقها ان كل ما فوقها ما زلنا لم نتحقق من صحته ومن ذلك قوله صحته صح ده كلام صحيح لكن تعالى بقى هل الحديث متفق انت متصل اذا كان مدلس مش متصل الاصل في عدم الاتصال لكن اذا كان مش مدلس تابعي مش مدلس العام عام صحابي هنقول ايه دي متصل اللي بيقول متصل صحيح اللي بيقول منقطع صحيح طب انت قلت منقطع على ايه ممكن دي شيء وان احنا بنكتفي بالعنعنة لحق هذا الراوي شيء اخر كل شيء ممكن الكذاب يصدق صح ممكن الصدوق يكذب لكن احنا ما بنتكلم على الاحتمالات المستبعدة احنا نتكلم على ما سنحكم بمقتضاه احنا نعرف الصحابة يا شيخ بيقول لك صحابي ما قالش زيد ولا عمرو احنا عايزين نعرف قال صحابي لو نعرف الصحابي بعينه هنشوف لو تمام منه ام لو خلاص انتهت القضيه ها لكن ما نعرفش اسم الصحابي اصلا احنا ما بنتكلم على الاحتمالات المستبعدة احنا نتكلم على ما سنحكم بمقتضاه احنا نعرف الصحابة يا شيخ بيقول لك صحابي ما قالش زيد ولا عمرو احنا عايزين نعرف قال صحابي لو نعرف الصحابي بعينه هنشوف لو تمام منه ام لو خلاص انتهت القضية ها لكن ما نعرفش اسم الصحابي اصلا نعم المعصرة واللقاء هذه إنما تكون بين من عرف بين المعروفين يعني رجل غير مبهم كيف أعرف إن هو التقى به أو لم يلتقي به أنا أعرف اسمه أصلا يعني أنا بقول فلان التقى بفلان يبقى لازم أعرف فلان وفلان فإذا كنت لا أعرف أحدهما كيف أثبت اللقاء؟ ها؟ تعلقوا شماعة الأئمة ليه؟ كل ما يدري يقول لك إمام صدق يعمل على الاتصال أيوة هو غير مدلس لكن هيفصل عن الصحابة يعني الزوجي ما بيرسلش على الصحابة صحيح أتادي ما بيرسل السريع مش ممكن يرسل ولا إيه ممكن يكون مرتفع مرتفع خفيف
أنت حضرتك كنت
احنا ما نعرفش الصحابي اصلا عشان يقول اللي بيروح عنه كل سنه مره. احنا بنتكلم مع واحد الان ما زلنا نبحث عنه, لا نعرفه ولا نعرف اسمه, قال سوى انه صحابي. ولو هو ما سمعش منه هيبقى حكم حكم المدلس, يعني ايه ما توقع عن غير متحقق منهم. طيب يعني اذا انت انت وصلت اهو, اذا كان الراوي التابعي ممن من كبار التابعين فحينئذ لابد ان نحمل ذلك على السماع. انا اصلا سنة من اغلب الصحابه, لا هل تكون حدثنا الصحابي لا يكون ذلك غالبا الا عن سماع, بخلاف من كان من اكثر احواله انه اذا روى عن الصحابه فانه يرسل عنه زي الزهري وكبار التابعين. ده هو لما بيسمي بيكون مرسل. اغلب الصحابه الذين روى عنهم الزهري وسماهم لم يسمع منه, فاذا ابهم هذا من الأولى. ولهذا استطاع العلماء أن يكون هذا التابعي الذي يقول يبهم الصحابة أن يكون معروفا بالرواية عن الصحابة وسمع منه, وليس ذلك من هؤلاء الذين لم يسمع إلا من صحابي أو صحابيين. مفهوم هذا الكلام؟ شوف بقى العلماء دقة العلماء. صفر على كبار سبعين لا تفعل. لما النسائي عليه رحمة الله تعالى قال في حديث يرويه الزهري أظن عن ثوبان, أظن حديث عن زهر المحلق, قال هذا مرسل. الشيخ الألباني استنكر هذا جدا, كيف يكون مرسل؟ لا ما قال, ما قال عن ثوبان, قال الزهري عن رجل من الصحابة. الشيخ الألباني في أدب الزفاف قال كيف يكون هذا مرسل وجهالة الصحابة لا تزور؟ الإمام النسائي لما يتكلم على جهالة الصحابة يتكلم أن الزهري إذا قال عن صحابي وأبهم فالغالب أنه لم يسمع. لهذه العلة قال الإمام النسائي هذا مرسل. أصل الإرسال كان شائعا بينهم كما قال الإمام مسلم في مقدمته الصحيحة. الإرسال أصل كان أمرا شائعا, وكان غير مستنكر أن يرسل رجل الحديث. أرسل الإرسال في أمر متداولة وليس فيها يعني عيب ولا غضاضة, فكان الرجل يرسل أمر طبيعي. فإذا كان التابعي أكثر أحواله إذا روى عن الصحابة فإنه لا يكون له منهم سماع حتى لو سمى, فكيف إذا أبهم؟ فالأصل عدم السماع حتى يثبت السماع من طريق آخر. مفهوم يا شيخ؟ طيب لو قال حدثني, حدثني هو قلت عني, قال غيرك يا حتى دين رجل من الأنصار بس الصحبة أم لا؟ بس الحمد لله أدي وراء لا بس وانت رأي صورة له تثبت؟ لا؟ ايه؟ طيب ايه؟ طيب ليه تثبت؟ وليه تثبت؟ تحتمل. ايه ما هي تحتمل, اما كل حاجة تحتمل ايه ولي. ما فيش في العلم يبني يقين. هذا بالضبط زي الراجل سئل عن لا اله الا الله قال ادم ضبط زي الراجل سئل عن لا اله الا الله قال فيها قولان مش تفعي فيها قولان ها هو تحتمل, لكن احنا بنتكلم الحكم الذي سنبني عليه ها انصار دي وصف يوصف به الصحابي وغيره. من هو الانصار ها ايه ايه وما كان من السجن, يعني ممكن تلاقي واحد نصراني انصاري كان في واحد يقول انا من الناس من غيري حتى يعني قضية يعني إيه أصبحت تجارة يعني. لما قالت لما يجي حدث إن رجل من أنصار لا يعني أنه صحابة هو تختار الزية ها؟ فالمام النسائي نعود للقضية المام النسائي لما رواه الزهري حديثا عن رجل من الأنصار قال هذا مرسل يخفي في بعض الروايات عن ثوبان ورواية أخرى عن رجل من الأنصار المام النسائي رجح هذه الرواية وقال هذا مرسل على أساس أن الزهري حيث يبهم الصحابي فالإيه؟ فالغالب أنه لم يسمع منه لأن الزهري من عادته أنه يرسل عن الصحابي فضل إيه؟ ايه ليه ايه فهمت سؤال نعم ما في فرق بين الصورتين لان الراوي المتاخر اذا قال عن فلان واخد بالك فلا بد من ان نكون عالمين بمطلق اللقاء ولو في حديث ايه واحد على راي جمهور اهل العلم فيما نعتقد ها اما اذا كان مدلس في حديثه ايه معلوم بالعنعنة وإنما نحن هنقول إيه أننا لابد من معرفة اللقاء في الجملة ونحن قلنا في محاضرة اللي فيها عن مسألة العنعنة عنعنة المعاصر قلنا إذا احتفى قرينة بهذه العنعنة ولو لم يأتي تصريح بالسماع ولم احتفى قرينة تدل على السماع فإننا نختفي إيه بذلك وذكرنا أن صحيح البخاري ما تحقق في هذه السورة فهذه قرينة وهذه قرينة أيضا مفهوم؟ طيب سورة ثانية يجي في الإسناد يقول لك حدثني فلان عن فلان عن الزهري عن رجل وكان صاحب النبي أو وكان له صحبة أو وكان من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه رايك في الصوره زيها زي الاولانيه يعني في جمله اعتراضيه كده عن رجل ها سواء سماه او لم يسمه سواء سماه او لم يسمه عن رجل عن فلان ها وله صحبه دي زي قول التابعي عن فلان من الصحابة انت قلت لا طب قول لي بقى الفرق ما نتكلم عن فلان التابعي نحن الان نتكلم على اثبات الصحبة يعني قال عن فلان سواء سماه او لم يسمي وكان صاحب النبي اوله صحبة او وهو من اصحاب النبي جمع ترضيه يعني اه اي حديث هنتكلم على ايه على حكم مطلق يعني انا انت كل شويه تعلقوها بقى على ايه احنا ما بنتكلم عن امام ولا غيره انا بقول لك الصوره دي الاولانيه يا سيب الراوي الصوره دي هي الصوره دي قوله وكان صاحب النبي أوله صحبة زي ما يقول عن فلان الصحابي طب سيبنا من السابعي يا ولدي سيبنا من السابعي احنا بنتكلم الآن السورة دي السورة دي القول دي القول دي لا مفيش خلاف يعني ممكن يسميه يعني هو ممكن يسميه أصلا واخد بالك ويعرف إن مفيش خلاف من ترجمته ولا في حاجة تقول عايزين نعرف هذا حكم قوله في هذه الجملة المعترضة ولو صحبة كما لو قال فلان من الصحابة
الرجل اللي هو المنتج الجنوب ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق صحابي معروف يعني أو صحابي أن وكان صاحب فترة يعني أعلى من صلى الله عليه وسلم فترة فترة
لا الفرق يا شيخ معلش اسمحوا لي بقى عشان اشتعرفوا صدق ونادر يعني توصل ليها جزا الله خير انا هوضحها الفرق بين الجمله الاعتراضيه والاول الاولى طبعا الظاهر ان هذا القول من التابعين قالوا حدثني فلان من الصحابه هذا ايه الظاهر ان القول من التابعين لكن قوله وله صحبه قد يكون من التابعين وقد يكون ممن دون التابعين يعني جه واحد من السنه كده مما دون التابعية لما جه ذكر صاحب قال وكان له حكم منه وليس هذا حكما من التابعي قد يكون بطبيعة الحال من التابعي ولكن ليس هذا ايه باللازم بل غالبا ما يكون من غير التابعي وإذا تتبعت الإصابة لحافظ ابن حجر في القسم الرابع من كل حفظ تعرف الإصابة؟ بتاع مين دي؟ بتاع حافظ ابن حجر الكتاب ده بيتكلم عن الصحابة ولا التابعين ولا مين؟ بخصوص نتكلم عن الصحابة شرط في هذا الكتاب أنه قسم الكتاب إلى أربعة أقسام أيه يبدأ الأقسام القسم الأخير هو الرابع يعني إيه مفتحش الجزء الأخير هو كل حرف الألف يقسم أربع إيه أقسام حرف الباء يقسم أربع أقسام يعني كل حرف ترجع لآخر إيه قسم فيه سيده إيه بيجيب الذي الصحابة أو الذين وصفوا في رواية من الروايات أنه له صحبة أو أنه صحابي أو ما يحصل الصحبة ولم يثبت ذلك تجد بقى من هذا الكثير بقى من هذه الأمثلة يجي إيه واحد يجلس عن فلان وله صحبة عن فلان إيه وله صحبة يجي إيه ما يقول إيه؟ هذا خطأ من الراوي الأدنى وليس من التابعي يعني واحد من تحت التابعي زود دي من عنده اجتهادا كده زي ما تقول يكون حدث روى البخاري حديثا في الصحيح ها عن مكي وهو ابن إبراهيم وهو ابراهيم دي من البخاري ولا منك تفسير منك قد تصيب وقد تخطئ كذلك برضك الراوي عن التابعي يروي الحديث عن التابعي عن فلان غير ايه ما يذكر وصف الصحبه ثم ياتي ويزود حته من عنده في الحب يعني يفيد المستمع يقول وكانت له صحبه فهذا في الغالب لا يكون من التابعي وانما يكون ممن دون التابعي وفي هذا يقع خطا كثير من قبل بعض الايه الرواه من ذلك ان ايوب بن عتبه روى حديث في المواقيت الحديث رواه البخاري في الصحيح لكن من غير رواية ايوب بن عتبه حديث عن ابي مسعود البدري عن ابي مسعود ده اول حديث كتب مواقيت البخاري عن ابي مسعود الايه البدري من روايه بشير مع ابن مسعود البدري ايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجي في الاخر ايه بشير قال ايه كلام من عندي بس رواه ايضا البخاري في المواقيت فجي ايوب بن عتبه لما جه الحديث رواه الحديث ده قال لك ايه حدثني فلان عن بشير عن ابي مسعود وكان لهما صحبه حب ايه يستهد ويذكر فائده فخطأ العلماء وقالوا الصحبه لابيه وليست له صحبة لأبيه وليس لا وهنا أمثلة كثيرة ما تتبع القسم الرابع من الإصابة يجب من هذا الكثير زي ما بقول الغالب فيه أنه من إيه ممن دون التابعي فلا يعامل معاملة قول التابعي فلان الصحابة فهمت يا شيخ شفت أدقة العلماء عليهم رحمة الله حد فاهم فاهم يا شيخ انت طب ما تقولش فاهم ليه لو قلت حد فاهم في التكت طيب التابعة اي المسألة التابعة اذا روى العدل عن رجل وسماه لم سماه هنا بتكلم عن التسمية يعني احداث فلان ابن فلان يسميه لم يجعل روايته عنه تعديلا يعني مجرد روايته عنه تسمى تعديلا يعني رواية العدل عن من لم يعدل لا تعتبر ايه تعديلا احنا قلنا المسألة فيها تفصيل واشرنا اليه في من كان لا يروي الا عن الثقات من العلماء النقاد فهؤلاء ينتفع بروايتهم عن الراوي إذا لم يكن معروفا بالذات. إذا لم يكن معروفا بالذات. إذا روى العدل عن رجل إن وسماه لم يكن عن الرواية عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيره. وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا منه، لأن ذلك يتضمن التعديل، لأنه حيث روى عنه فهو إنما يروي عمن يروى عدله. ولكن ثبت أن بعض أهل العلم وبعض الرواة كان يروي عن الراوي ثم يجرده، كما كان سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه يقول حدثني جابر الجعفي وكان أكذب الناس، حدثني جابر الجعفي وكان أكذب الناس، وكان الأعمش يقول حدثني الأعور وهو كذاب. الحارث الأعور ها شعر عامل بن شراحيل. جي بعض متعصبي الأحناف من المعاصرين، يعني حد يحط لك قاعدة كده، قال لك كل مشايخ إمامنا المعظم الإمام أبي حنيفة النعمان ثقات، فلأن الناس هترد عليه باللي ضعفهم أبو حنيفة نفسه. فقال إيه؟ إلا القدر. وراح ذكر من إيه من ضعفهم أبو حنيفة، حد يخرج من إيه؟ حد يخرج من الإلزام، نعوذ بالله من التعصب. وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا منه لأن ذلك يتضمن التعديل. قال هو الصحيح هو الأول أنه ليس تعديلا، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديلا، بل قد يروي عنه ولا أهو عدل أم لا. هي على وصف حديث ليس حقا منه بصحة ذلك الحديث. لما يجي واحد إمام أحمد يسأل عن مثلا كما فعل عبد الله بن أحمد، سأل أباه الأذنان من الرأي؟ قال نعم. دي بعض المعصرين قال لك إذا الإمام أحمد يصحح حديث الأذنان من الرأي، لأنه أكثر الحفظ أكثر إيه اللي ما تتكلم الحفظ ثقه، الحفظ صحيح لكن الرواية غير صحيح، وليس كل ما يصح معنا عنده حتما يصح مبنى. في قاعدة عند المحدثين ليس معنى ان المعنى صحيح ان اللفظ صحيح، يعني ليس معنى ان هذا الحديث معناه صحيح انه منسوب حقيقة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او انه صحيح النسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نقول المعنى صحيح وان لم يكن ذلك من كلام، قد يكون هذا فتوى اكثر الصحابة، قد يكون واثقا للاجماع. فالامام قال الاذنين من الرأس بناء على ان اكثر الصحابة على الفتوى بمثل ذلك، لانه ايه من كلام النبي، وقد صح هذا القول الاذنان من الرأس موقوفا على جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن هريرة وابن عمر. والامام احمد كان يسأل ما بين المشرق والقبلة، كان يفتي بانه ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولما يسأل حديث ضعيف فيقول ليس له إسناد، فهو يفتي بمقتضى الحديث وإن كان الحديث عنده إيه ضعيفا، لأن الفتوى عنده ليست مبنية على مجرد الحديث، ولما مبنية على أدلة أخرى أي جاءت موافقة لهذا الحديث أو جاء الحديث موافقا له. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا معروف في كلام إمام أحمد. إمام أحمد عليه رحمة الله كان يستحق التسمية على الوضوء ويضع في الحديث، كان يستحب التثنية على الوضوء ويضعف الحديث. بعض أهل العلم من المعاصرين أيضا قال إيه إنه أحمد بيصحح الحديث، ليه يا عم بيصحح الحديث؟ قال لك إنه أصلا موقوفا مثلا أحمد، إما وجوب التثنية أو الاستحباب، والوجوب والاستحباب لا يثبتان إلا بنص شرعي فثبت الحديث. من قال لك إن النص الشرعي يبان عليه الحكم هو ده؟ ها؟ مع أن أحمد بالذات مذهبه أن فتوى أن مذهب الصحابي ملزم حجة، أنا معروف أن أحمد وسأله ابن هاني عن مسألة فقال يقول ابن عمر كذا وكذا، فقال تقول بقول ابن عمر؟ فقال ما أقول لك يقول ابن عمر تقول لي أتقول بقول ابن عمر؟ عيب تذبح على الصحابة. فإذا كان صحابي واحد إذا أفتى فمن مذهب أحمد أنه يأخذ بقوله إذا بطبيعة الحال إذا لم يعارض بما هو أقوى منه، ها؟ فكيف إذا أفتى لذلك عامة الصحابة؟ فالفتوى شيء والإيه؟ والحديث شيء آخر. وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه والله أعلم، يعني إذا أفتى بخلاف الحديث قد يكون الناس أفتى بخلافه لدليل آخر مثلا دله على أن هذا الحديث أو منسوخ أو مخصوص أو نحو ذلك، ففتواه بخلاف الحديث ليس ذلك ضعيفا منه للحديث، قد يكون الحديث صحيح ولكنه إيه؟ منسوخ عنده. مفهوم هذا الكلام؟ اكتفي بهذا القول. قال العراقي في الهامش: لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه قد يعني ولا فيه افرد ان الباب ده وتفريض بالحديث ده وقت معترض على الامام ابن الصلاح بهذا الكلام، افرد ان الباب ده وقت مفيش غير الحديث ده يبقى اكيد العمده عنده ايه؟ الحديث صح؟ لا، شوف الامام العراقي قال ايه؟ لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ان لا يكون ثم دليل اخر من قياس او اجماع، ولا يلزم المفتي او الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضه، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس كما هو مذهب أحمد، كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود طبعا هو أخذه عن أحمد أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال، لما أحمد كان يقول ولا ضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال، وقال حكي عن الإمام أحمد من أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، كلام طويل. الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى جاء عنه أنه سئل عن دية المعاهد فقال على المسلم دية المسلم حكمه كده بحكم ده دية موافق لحديث هتتعامل صعيب في الباب، دية المعاهد على المسلم إيه؟ دية المسلم. الإمام أحمد أفتى به قال على المسلم دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب؟ قال ليس بكلية أحتج، وإنما هذا أمر أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. إذن هو أفتى بمقتضى إيه؟ بمقتضى الحديث بس ولا بمقتضى فتوى الصحابة التي جاءت موافقة للحديث؟ ومذهب أحمد في هذا بحر، ومن نظر كلام في كلام الإمام أحمد في الفقه والحديث وجد من ذلك علما جما عليه رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الثقات وجدها مخالفه لاحاديث الثقات حكم ايه؟ صداق الثلاث عشر. وكذلك من يقول في راوي مجهول وياتي اخر يقول ثقه، فان الذي قال مجهول انما قاله بناء على عدم علمه بها، واما الذي وثق فانما وثقه بناء على ما توصل اليه من النظر في احاديثه وعرضها على احاديث ثقات فوجدها مستقيمه. هذا بطبيعه الحال ليس في حق من عرف انه يوثق المجاهيل كابن حبان. ابن حبان اذا وثق المجهول فتوثيقه وعدمه سواء. توثيقه وعدمه ايه؟ سواء. وحين نجمع بين القولين باعتبار القائلين او القائلين، يعني احدهما معروف بالتساهل والاخر معروف بالتشدد، فاحدهما قال ضعيف والاخر قد ثق، فمن الممكن ان نجمع ونقول هو وسط بين هذا وذاك وليس هو ثقه مطلقا وليس ضعيفا مطلقا، وحين يكون بين متشدد ومعتدل، بين متشدد فالمتشدد قال ضعيف والمعتدل قال لا بأس له، فالمعتدل رأى أن هذه الأخطاء التي وقع فيها لا تنهض لضعفه وإنما تسقطه فقط عن درجة الحفاظ الكبار فقال لا بأس به. أما المتشدد فلما وجده أخطأ في حديثين ثلاثة رحمه رح طيش كده عصوه رح مضعفه من غير اتصاله. إذا لابد من معرفة مناهج العلماء ومعرفة المتشدد منهم والمتساهل والمعترف لنتمكن من التطبيق مثل ذلك. فقد يكون الذي بعثه إنما بعثه عن شيخ دعيم، والذي وثقه إنما وثقه إجمالا أو عن غير ذلك الشيء، أن يكون الراوي في روايته تفصيل، أن يكون الراوي في روايته تفصيل إذا حدث عن شيخ معين يخطئ عليه. أما في غير رواية عن هذا الشيخ فحديثه مستقيم. فيأتي بعض الناس يقول ضعيف يقصد حديثا دعيني أو حديثا عن شيخ معين، والذي قال ثقة إنما حكم بمقتضى الأصل ويستثنى ما فيما إذا ما رواه عن هذا الشيخ بعينه الذي يخطئ عليه. وغالبا ما تجد إماما يفصل ويبين أنه إذا ما أخطأ فإنما يخطئ في رواية معينة وفي غير ذلك يصيب، أو أنه من المدلسين فكأن الذي جرحه لم يعتبر تدليسه، لم يذهب إلى أنه مدلس، فلما يجد المناكير في أحاديثه ظن أنها منه فضعفه بها. وأما الذين عرفوا تدليسه قالوا إن هذه مناكير نعم ولكنها ليست منه وإنما هي من قبل من دلسهم وأسقطهم من الإثنان. وقد يكون الراوي من اختلط في آخر عمره، فالذي ضعفه إنما يقصد تضعيفه فيما إذا حدث بحديثه الأخير، والذي وثقه إنما وثقه باعتبار حديثه الأول الذي حدث به قبل أن يعتريه الاختلاط. وهكذا يعني ينبغي أن نجمع بكل ما أتينا من علم بين أقوال أهل العلم ننظر في وجه من الوجوه التي يمكن أن يحمل الكلام عليه. وغالبا ما قلما نضطر أو نضطر إلى رد أحد القولين، قلما نضطر إلى رد أحد القولين. وأحيانا يقول فلان ضعيف وفلان ثقة، يعني أحد العالمين يقول ثقة والآخر يقول ضعيف، ولا يكون بين القولين من تعارض. فالذي قال ضعيف، الذي قال ضعيف حكم على الراوي بما يستحق، والذي قال ثقة إنما أراد أنه ثقة عدل، يعني أراد العدالة لم يقصد الضبط، أراد العدالة ولم يقصد الضبط كما وقع ذلك في سجن سعيد بن بشير وغيره وعبد الله بن ربيعة وغيرهما. وأحيانا يقول بعض العلماء ضعيف والآخر يقول ثقة، ولا يكون بينهما تعارض من حيث أن الذي قال ثقة لم يقصد أنه يحتج به، وإنما هو قال ثقة يعني لا يعني انه من ادنى درجات الثقات، من ادنى درجات الثقات الذين لا يحتج بافرادهم، كمثل ما قال ابو يعلى الخليلي في تفردات الثقات: فما كان عن غير ثقه فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقه فيتوقف فيه ولا يحتج به، يعني فيما يتفرد به ثقه. يقصد ايه؟ المشايخ الثقات الذين هم ادنى درجات الثقات. وأما الذي قال ضعيف فهو حكم على الراوي حكما صريحا واضحا، يكفي للحكم على الراوي ويكفي للحكم على حديثه. وكثيرا ما نجد بعض أهل العلم يقول فلان ثقة ولا يحتج به، فهو ما قال ثقة على معنى أنه يحتج به، وإنما قال ثقة أي من أن درجات الثقات الذين لا يحتج بأفرادهم، الذين لا يحتج بما تفردوا فيه، إلى غير ذلك من طرق الجمع وهي كثيرة ومتنوعة. ولعلي أجمع أكثرها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ونذكرها أو نقرأها عليكم من بعض الكتب. بالتتبع الترجمة، يعني لما تيجي تنظر مثلا ترجمة سعيد بن الشيخ، كل الأئمة بعضهم الأئمة تتكلموا حفظوا إيه؟ ضعفوا، مفهوم هذا الكلام؟ ثم وجدنا ايه موثقوه، بتتبع الفاظ هؤلاء الموثقين يتبين منها انه ما قصدوا التوثيق الاصطلاحي، يعني ما قصدوا العداله والضبط، وانما قصدوا فقط العداله، زي قول شعبه لما سئل عنه قال كان صدوق اللسان. ماشي، صدوق اللسان شيء، صدوق الحديث شيء اخر. ها؟ ولما سئل عنه أبو مسهر قال ثقة، ولما سئل عنه مرة أخرى قال ضعيف الحديث. كيف يكون ضعيف الحديث وثقة؟ هو نفسه وثقه مرة وضعفه. فلما نظرنا وجدنا أن هذا الراوي رمي ببدعة القدر، فأراد بعض الأئمة حيث وثقوا أن يدفعوا عنه البدعة، يعني فلان قدري لا لا هو ثقة، يعني إيه كفوش يعني وعد يا إمام فلان القدري لا لا هو ثقة يقصد عاد، بدليل أن هم أنفسهم بيضعفوه من حيث الحديث. طبعا لذلك لابد من أمرين، تتبع كل الأقوال التي استخدمت، ثانيا معرفة صنيع الأئمة مع هذا الراوي وتعاملهم معاه، لأن تعاملوا معاه على أساس إيه؟ يعني عبد الله بن هيعم ما وجدت إماما يحتج بعبد الله بن هيعم، منهم من وثقه ومنهم من إيه؟ من ضعف، لكن ما فيش إمام قال ده حكم، ولا وجدت حديثا تفرد بإذن الله على الأئمة احتجوا منه، فعرفت أنه في حد ذاته ليس حجة، هو في حد ذاته ليس حجة. بصرف النظر بقى عن الأقوال التي اختير فيه، الأقوال ما هي دائرة بين العدالة وإيه؟ والضبط. فأغرب العلم على تضعيفه، والذين وثقوا إنما وثقوا من حيث الإيه؟ العدالة. وخذها قاعدة، إذا وجدت واحدا طعن عليه في دينه، أي في عدالته أو في عقيدته، وأراد إمام أن يدفع عنه، وأراد إمام أن يدفع عنه هذه البدعة، فقال لفظا من ألفاظ التوثيق، فاعلم أن هذا التوثيق ليس من بابته، وإنما يقصد به فقط العدالة، يعني يقصد أن يبرئه من هذه التهمة المتعلقة بالعقيدة ودينه. وأنا كتبت في ذلك بحثا وجمعت أمثلة كثيرة على ذلك، لعلي أذكرها لكم في الفصل الآخر. هذه مهمة جدا في فهم كلام أهل العلم، إذا وجدت الأئمة اختلفوا في بعضهم يقول فلان ثقة وبعضهم يقول فلان ضعيف، وكان الرجل ممن رمي ببدعة، فانظر فإنك غالبا ستجد أن الذين وثقوه قصدوا تبرئتهم من هذه البدعة. نعم لأنه رمي ببدعة الخوارج ضعيف، لا يعني أقول إيه لما نضع هذه القاعدة، هذا حيث يظهر في الكلام ما يدل على أن الإمام قصد بقوله ثقة أو بقوله صدوق أو صدوق اللسان أو نحو ذلك ما يدفع به البدعة، ها وإلا فعكرمة وثقة وإمة وثقة صريحة، وصحيح البخاري يدل على ذلك. أحيانا الأئمة يتكلمون في راو فيختلفون، منهم من يوثق ومنهم من يجرح، فبالتفكر يتبين أن الراوي في رواية تفصيل من باب آخر، كما في حفص بن عمر المقرئ. حفص بن عمر ده الأئمة ضعفوه جدا في الحديث، لكن وثقوه في القراءات، وثقوه ايه في القراءة. لما نظرنا في أقوال الموثقين واتبعناها وجدناها إنما تتنازل على الحق على رواياته الأحرف القراءات لا رواياته الأحاديث، ولهذا لما ذكرها القرآن هذا في التقريب قال ضعيف الحديث وهو حجة في القراءات. فالشاهد أننا لا ينبغي أن نبادر إلى رد كلام العلماء لمجرد أننا لم نفهم الكلام أو أننا تصورنا أنه يتعارض، بل ينبغي علينا أن نبحث أن نحاول جاهدين للتوفيق بين أقوال أهل العلم للخروج من هذا الاختلاف ومعرفة مخرجه عند أهل العلم، وغالبا ستجد إن استعنت بأهل العلم وبتحقيقاتهم لهذه التراجيح. ابن معين أحيانا يقول في الروضة خمس أقوال، والناظر فيها قد يظهر له أنها متعارضة، لكن بالتسبع يتبين أنها ليس بس فيها تعارض. ابن معين ما تسرع، وإذا أردت أن تستوعب طريقة ابن معين فقرأ المقدمة السادسة من مقدمات التجديد في المجلد الأول إن شاء الله، يعني فيها استيعاب واسع جدا في معرفة منهج ابن معين في الكلام الجديد. عليكم السلام ورحمة الله. قلتم إن العلماء يأتون بحديث الراوي وبحديث الراوي يعرضوها على حديث الناس، فكيف بالحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد؟ نحن قلنا بيعرضوها على حديث الناس، قلنا بيعرضوها على حديث الناس، فإن وجدوا الناس موافقين لهم فدل ذلك على إيه؟ الحفظ. وجدوا الناس مخالفين لهم دل ذلك على الخطأ. وجدوا الناس لا يقول الحديث، قلنا إيه؟ بالمخالفة أو بعدم الموافقة. ها؟ وقال أهل الراوي ليس أهل للتفرد، هم أيضا إيه تكلموا فيه، ولهذا يقولون فلان يغرب كثير. ها؟ يعني يغرب، يأتي بغرائب لا تعرف عند الناس. ومن علامة المتروك الحديث كما قال شعبة لما سئل من الذي يترك حديثه؟ ذكر منهم إيه؟ ومن يروي عن المعروفين ما لا يعرفه معروف، غير معروف. ده من الأسباب التي يترك من أجلها إيه؟ الراوي ويطعن عليه. ها؟ هي الأصدر الجرح المحدود من أصدر الجرح، لكن محدود وقفت عليها مرتين ثلاثة في الرواة على أساس أنه يعني إيه أتى بسس أنه أكتب عليه الحديث، لكن إن ثبت توبته ها؟ ترجع تعود إليه عدالته إن ثبت توبته. إلا كما إلا الكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الكلم على رسول الله أو لم يتوب حديثه مردود ولا يحتج به، وتوبته بينه وبين ربه. في سؤال آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وقفنا عند المسألة الثامنة في مبحث صفة من تقبل روايته ومن ترد من كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله. قبل أن نستطرد ونكمل الشرح، إن كان أي أخ أو أي واحد من الجالسين عنده أي استفسار وأي سؤال أو في مسألة محيرة أو يعني لا يدري كيف يبدأ أو الأسئلة هذه التي يكثر طلبة العلم منها، نحب أن احنا نجمعها عشان نجيب عليها في محاضرة مستقلة. فكل يكتب ما في ذهنه وما يريد أن يكتبه ويسأل عنه، وإن شاء الله تعالى سنفرغ لهذه الأسئلة محاضرة للإجابة عليها. يقول الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله الثامنة، أي مسألة الثامنة في رواية المجهول، الراوي المجهول، وهو في غرضنا ها هنا أقسام، يعني ينقسم إلى أقسام. أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا. يعني مجهول العدالة من حيث الظاهر، يعني من حيث أنه لم يروي عنه سوى رجل واحد، فهذا في ظاهر أمره إيه؟ مجهول. ومن حيث الباطن فهو لم يوثق من معتصم، فلا روى عنه من روايته ترفع جهالته، وهي عند الإمام الزهري ومن تبعه من المتأخرين تكون برواية اثنين فصاعدا، ولا وثقه إمام معتبر فيغني هذا التوثيق عن أن يروي عنه أكثر من واحد، فهذا مجهول العدالة، مجهول العدالة ظاهرا وإيه؟ وباطنا. قال وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. وهو في الحكم كالمبهم، لأن المبهم الراوي المبهم مثله كمثل الراوي المجهول الذي لا تعرف عينه ولا حاله، الذي لا تعرف عينه إيه؟ ولا حال. وكذلك كالرواية المرسلة أو المنقطعة، لأن السقط من الإسناد يغيب علينا الراوي، وإذا غيب علينا الراوي فقد غيبت عينه وحاله، فلا نستطيع أن نعرف ثقته من ضعفه. الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو مستور، الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر. لماذا كان المستور عدلا في الظاهر؟ ليس المستور هو فقط مجهول الحال، فيأتي الكلام في أن المستور هو مجهول الحال بطبيعة الحال، فإن لفظ المستور يطلق على من جهل حاله، يطلق على من جهل حاله، وهو من روى عنه أكثر من واحد ولكنه لم يوثق. ولكن المستور أخف نسبيا من مجهول الحال، فإنهم غالبا لا يطلقون المستور أي لفظ المستور إلا في التابعين أو كبار التابعين. يعني واحد روى عن الصحابة، وهذا الذي روى عن الصحابة لا نعرف عدالتهم، فلم يوثقه موثق ولم يجرحه مجرح، زي محمد بن علي، محمد بن هدية الذي يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا تابعين كبير ومع ذلك ايه لم يأتي فيه توثيق من معتبر، فهذا نسميه مستورا. اما اذا كان الراوي الذي روى عنه اكثر من واحد ولم يوثق من دون هذه الطبقات، فغالبا ما يطلقون عليه لفظ الجهالة، يقولون مجهول، يعني مجهول العين، مجهول الحال، مفهوم؟ قال فقد قال بعض أئمتنا المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا نعرف عدالته الباطنة، فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول. يعني المستور بعض أهل العلم يحتج به، من ذلك ابن أبي حاتم الرازي وكذلك أبو حاتم وأبو زرع فيما ذكره ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، أنه ذكر هؤلاء فقال هؤلاء لا يسأل عن أحوالهم، هؤلاء لا يسأل عن أحوالهم، هذا بطبيعة الحال إذا لم يأتي فيهم جرح، هذا إذا لم يأتي فيهم جرح، لأن هذه الطبقة أعني طبقة كبار التابعين الغالب فيها الصدق والديانة والأمانة، فإذا كان الراوي في هذه الطبقة ولم يأتي بخبر منكر ولم يتكلم فيه أحد من الأئمة، فهذا في الظاهر عدل، وإن كان في حقيقة الأمر نحن غير متحققين من ذلك، فهو في الظاهر إيه؟ عدل. فبعض أهل العلم يحتج بمثل هؤلاء، بعض أهل العلم يحتج بمثل هؤلاء. ولعل هؤلاء ممن يحتجون بالمرسل، لأن هناك من أهل العلم يرى حجته بالمرسل، والمرسل إنما سقط منه تابعي، إنما سقط منه تابعي. والمستور كما قلنا إذا كان في طبقة التابعين فإن هذا هو الذي يسمى إيه؟ مستورا. فمخرج المسألتين واحد. لكن من الممكن أن نقول إن الحجة التي أرادها هؤلاء ليست الحجة بمعناها العام، يعني أن يحتج به استقلالا، أن يعتمد عليه من غير انضمام شيء إليه وإلى روايته،